الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الثانية في المقام أن الظاهر من هذا اللفظ في كلمة الأمر أنه إنما يطلق في موارد صدور الطلب من العالي وهو في مقابل الالتماس والاستدعاء، فلا يكون الطلب الصادر من غير العالي أمرا لا يسمى بالأمر، ولو فرضنا أن العالي غير مستعلم في طلبه أو أن الساقل مستعلم في طلبه فلا يعتبر الاستعلاء في مفهوم الطلب، ولا يسبق الأمر حقيقة في موارد الاستعلاء إذا لم يكن الطالب عاليا في نفسه. نعم، قد يطلق عليه لفظ الأمر، ولذا يقال لماذا تأمرني بكذا أو لماذا أمرته بكذا مثلا في هذه الموارد، إلا أن إطلاق الأمر في هذه الموارد مبني على المسامحة والتنزيل باعتبار أن الطالب فرز نفسه عاليا، فالطلب الصادر منه يكون أمرا لا محالة، يعني أمرا إدعائيا للمتعليم، والإطلاق إنما يكون من هذه الجهة. فيرجع هذا الكلام لماذا تأمرني أو لماذا أمرته يرجع إلى توبيخه لفرز نفسه عاليا، لا أنه على تقدير الاستعلاء يكون هذا أمرا حقيقة، بل الأمر لا يسلو إلا فيما إذا صدر من العالي بلا فرق بين استعلائه وعدم استعلائه. فلو فرجنا أنه خفز جناحه وأسدر الطلب متوازعا من غير استعلاء فإذا يسلو أنه أمر بذلك، فطلبه أمر على الإطلاق. الجهة الثالثة من الكلام في دلالة الأمر على الوجوب وعدم دلالته على ذلك. لا ينبغي الريب في دلالة الأمر على الوجوب بالبيان الذي يأتي في دلالة الصيغة على الوجوب، باعتبار أن صيغة الفعل أو غير ذلك مما يدل على طلب المتكلم، ومنه كلمة الأمر يدل على طلب المتكلم لصدور الفعل من الغير، إنما يدل على أمر نفساني كما سنبين إن شاء الله تعالى، وهو أن الأمير قد اعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف وثابتا عليه. إذا ثبتت هذه الدلالة أن الفعل ثابت في ذمة الغير، فإن كان مكرولا بالترخيص في الكلام من جهة القرينة المتصلة أو المنفصلة، فالعقل لا يحكم بوجوب الإطاعة لثبوت الترخيص من الآمر والمولى. وإذا فرضنا أنه لم يثبت ترخيصون شفى في حكم العقل إلزام العبد بالإتيان بهذا الفعل، فإن ذلك هو مقتضى العبودية والجاري على طبق العبودية، فإن العبودية تقتضي أن لا يخالف العبد مولاه وأن يتحرك بتحريكه وينزجر بزجره. فإذا فرضنا أنه استكشفنا من كلامه بصيغة الأمر أو بغير صيغة الأمر كمادة الأمر مثلا أو بصيغة أخرى أو جملة خبرية، إذا علمنا أنه اعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف وجعله على ذمته، فبحكم العقل يجب الخروج عن عهدة هذا الاعتبار بتفريغ الذمة اما اعتبره المولى على ذمته ولذا قلنا ان الوجود انما هو بحكم العقل لا بحكم الشرع. الذي يثبت بحكم الشرع اعتبار الفعل على ذمه المكلف وعدم الترخيص في تركه. شأن الامر وشأن المولى انما هو هذا المقدار. الوضوء باعتبار الزام العقل، العقل يلزم العبد بإطاعة المولى وأن يتهبك أن تحقيقه. وتفصيل الكلام فيما سيأتي إن شاء الله يعني في دلالة صيغة على الوضوء. وأما دعوى أن الأمر حقيقة في الوضوء يعني أخذ هذا المعنى في مفهوم الأمر بحيث لو استعمل في غير هذه الموارد فيما كان مقرونا بالترخيص في الترك بقرينة متصلة او منفصلة يكون هذا مجازا كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. يعني ادعى ان الامر كلمة الامر حقيقة في الوجود ولازمه ان يكون الاستعمال في غير هذه الموارد مجازا هذا لا يمكن مساعدت عليه اذ لا نرى اي مانع استعمال الامر في هذه الموارد التي هي مقرونة بالترخيص في الترك. فاذا قيل ان المولى امرني بذلك ولكن من علي بالترخيص في تركه لا يكون في هذا الكلام اي مخالفة للظهور فان يقال فانه اوجب علي ذلك ولكنه رخص ليكون مناقضتان ليس هناك رافض اصلا بل الامر لا يستفاد منه الا ما يستفاد من الصيغه من الدلالة على ثبوت الفعل على ذمة المكلف سواء كان ترخيص في التارك معه ام لم يكن. ونرى انه كثيرا ما استعمل لفظ الامر في السنة بل في القرآن ايضا ولم يختص بموارد الوجوب ففي حدة من الموارد من جملتها قوله صلى الله عليه وآله ولكن ربي أمرني بإعطاء لها وقصد الشوارد مع أنه لا أشكال في أن قصد الشوارد ليس بواجبين بل إعطاء لها أيضا غير واجبين ولو فرضنا أن حلقه حرام فإن الإعطاء بمعنى تركه حتى يطول وهذا غير لازم قطعا على تدبير تحريم حلق اللحيه. المقدار الواجب ما يسبق عليه وجود اللحيه واما اعفاؤه وتسويله بمقدار القبضه او اكثر فهذا ليس بواجب غايته ان يكون مستحبا. واما قصد الشوارب فلا يحتمل فيه الوجوب كان يكون قصد الشوارب واجبا. وكذلك استعملت الآيات المباركة في عدة من الموارد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولا يأمر بالفحشاء والمنكر. لا يأمر بالفحشاء والمنكر ليس معناه أنه لا يوجب ذلك يعني لا يلزم ذلك لا إن الله لا يطلب الفحشاء والمنكر ولا يأمر بذلك لا وجوباً ولا استحباباً. و هكذا في عدة من الموارد أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم لا يختص هذا بالواجبات يأمر الغير يأمر غيره ويعزه كما في عدة من الروايات يصف عدلاً ويعدل إلى غيره. يأمر الغير بالأمور المستحبة من الزيارة وقراءة القرآن والإحسان إلى المؤمنين وغير ذلك ولكنه ولا يفعل ويعدل إلى غيره. فالدعوى أن الأمر كلمة الأمر موضوعة للوجوب ليكون استعمال هذه الكلمة في غير موارد الوجوب يعني في موارد الترخيص في الترك مجازا هذا لا يمكن استعماله يعني لا يمكن المساعدة عليه. نعم ظاهر في الوجوب بالتقريب الذي أشرنا إليه ونذكره إن شاء الله تعالى مطلب آخر الظهور لا ينكر، ولكن هذا الظهور ليس ظهورا وضعيا بل ظهور ينشأ من عدم الترخيص في الترك من جهة القرينة المتصلة أو المنفصلة. الكلام في الطلب والإرادة، والكلام هنا يقع في جهات، تارة في البحث اللغوي وأن المفهوم من لفظ الكلام هل هو متحد مع المفهوم من لفظ الإرادة يعني لفظان مترادفان بحيث يكون أحد المفهومين أين المفهوم الآخر، هل هو كذلك كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه أو أن المفهومين متغايران. وعلى تقدير التغاير فهل ينطبقان على شيء واحد إذ قد يكون المفهومان المتغايران منطبقين على مورد واحد إما من جهة أن بينهما عموما وخصوصا مثلث أو أن بينهما عموما من وجه فيجتمعان في مورد واحد يسبق العالم والشاعر مثلا على شخص واحد مع أن مفهوم العالم غير مفهوم الشاعر يقينا أو في موارد العموم المثلث الحيوان والإنسان الجسم والإنسان يسبقان على مورد واحد لأن بينهما عموما مثلثا. هل هما كذلك على تقدير التغاير هل يمكن أن ينطبقا على مورد واحد أو أن ما ينطبق عليه مفهوم الإرادة مغاير لما ينطبق عليه مفهوم الكلام يعني هما متغايران مفهوما ومصداقا؟ الظاهر هو ذلك يعني لا ينطبق مفهوم الإرادة على مفهوم الطلب بل على مورد ينطبق عليه مفهوم الطلب وبالعكس. والوجه في ذلك يعني في التغاير أن الإرادة من الصفات النفسية المعبر عنه بالشوق المؤكد الإنسان بعد ما تصور شيئا وبعد رغبته إليه يشتاق إلى ذلك الشيء وقد يشتد الشوق إلى حد يصل إلى مرتبة تتحرك العضلات نحو ذلك الشيء. وهذا هو الذي يسمى بالإرادة يعني الشوق المؤكد. فالإرادة من الصفات لا من أفعال الإنسان ومن أفعال النفس بل صفة قائمة بالنفس كغير الإرادة من الصفات من العلم والكرم والشجاعة وغير ذلك من الأوصاف التي هي تقوم بالنفس. وأما الطلب فهو بمعنى التصدي نحو ما يشتاق إليه الإنسان ويقال طلبت الضالة فما وجدتها. المراد من طلب الضالة ليس مجرد من يشتاق إلى وجدان ضالته بل من يتصدى لذلك. وكذلك في قولنا يطلب العلم أو طالب العلم كذا ليس المراد بطالب العلم من يشتاق العلم ويحب ذلك بل من يتصدى لتحصيله. فالطلب من سنخ الأفعال غاية الأمر قد يتعلق بفعل نفسه كما في المثال طلبت الضال مثلا فما وجدتها أو وجدتها طلب العلم أطلب العلم طالب العلم كذا الملائكة يفرشون أجنحتهم تحت قدمه مثلا. المراد بجميع ذلك من يتصدى لهذا العمل لا مجرد أنه يشتاق إليه ويحبه. وقد يتعلق بفعل الغير كما في طلب فعل من العبد او من الخادم او من غير ذلك المولى بالنسبة الى عبيده، فيقال طلب هذا منه، فالفعل مطلوب وذلك الشخص مطلوب منه. الطلب يعني من ان يتعلق بفعل نفس الانسان او بفعل غيره والجامع والتصدي، اذا كان المطلوب هو فعله فيتصدى نحوه كما في طلب الضاله او طلب العلم، اذا كان المطلوب فعل غيره ليس له تصدي نحو هذا الفعل الا امره بصيغه الامر او بغير صيغه الامر فيقول له افعل. إذن هذان المفهومان متغايران، أحدهما من الصفات النفسية والآخر من الأفعال الخارجية، كيف يمكن أن يقال هما مترادفان؟ المفهوم من لفظ الطلب هو المفهوم من لفظ الإرادة، بل المفهوم من لفظ الإرادة كما هو أيضا قد يعبر عن الإرادة بالشوق المعكر، بل المفهوم من لفظ الإرادة هو الشوق النفساني القائم بالنفس قيام الصفة بموصوفه، والمراد من الطلب هو التصدي نحو الفعل خارجا، وهو قيامه بالشخص قيام صدوري يصدر من الإنسان وهو فاعله في الخارج، ومن هنا يظهر أنهما لا يتحدان في المصداق أيضا، كما أنهما متغايران في المفهوم كذلك متغايران في المصداق، يعني بينهما تباين. ما يسبق عليه لفظ الإرادة لا ينطبق عليه الطلب، وما يسبق عليه لفظ الطلب لا ينطبق عليه الإرادة، فهما مفهومان متغايران ليس أحدهما عين الآخر لا مفهوما ولا مصداقا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يكون مدلول الكلام، لأن مدلول الطلب أو غير الطلب من الجمل، الجمل الإخبارية أو الإنشائية المداليلها أمور نفسية، أو أن مداليلها أمر خارج عن أفق النفس. هذا تقدم الكلام فيه ولا نعيد. تقدم الكلام في أن المعروف بينهم أن الجمل الخبرية تدل على ثبوت النسبة في الخارج أو لا ثبوتها، يعني باعتبار السلب والإيجاب. القضية الخبرية لا تخلو من أحد أمرين، إما أنها تحكي عن ثبوت نسبة في الخارج، نسبة إيجابية أو سلبية كأن هذا لم يكن. والجمل الإنشائية بأجمعها موضوعة لإيجاد معنى من المعاني في الأفق المناسب لذلك، وسموا هذا بالوجود الإنشائي الذي هو في قبال الوجود الحقيقي، وبهذا فرقوا بين الجمل الخبرية والإنشائية. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وذكرنا أن الجملة الخبرية والإنشائية يشتركان في أن المدلول فيهما هو أمر نفسي لا أمر خارجي. لا تدل قضية زيد قائم مثلا على ثبوت القيام لزيد في الخارج بوجه من الدلالة، لا يستكشف هذا، بل إنما يستكشف من هذا الكلام أن المتكلم بهذا الكلام أخبر وحشى عن قيام زيد في الخارج. المدلول هو الإخبار وهو الحكاية، يعني المتكلم قد قصد تفهيم المخاطب على أن زيدان قائم في الخارج، هذا القصد هو مذموم للكلام. إذا تكلم بهذه الجملة وقال زيد قائمون، نستكشف بهذا الكلام أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت القيام لزيد في الخارج. هذا انكشف لنا بمقتضى الوضع وقد فهمنا هذا. و اما ان زيدا قائمون او ليس بقائمين بعد لم نفهم، يحتمل ان يكون قائما و يحتمل ان لا يكون قائما، لعل المتكلم قائمون و لعله ايضا صادق. لا يحدث فينا الا الشك والاحتمال، وهذا الاحتمال يوجد مع الالتفات وان لم يكن مخبرا. لو فرضنا ان التفتنا الى قيام زيد و تصورنا هذا في ذهننا، ايضا كنا في شك من قيامه و عدم قيامه ولو بلا اخبار. فالمدلول هو قصد الحكايه عن الواقع لا نفس الواقع، كما ان مدلول الجمل الانشائيه ايضا امر نفساني على اختلاف الانشاءات الذي هو محل كلامنا. الطلب في الجمل الانشائيه الطلبيه ذكرنا ان المدلول يعني يكشف هذا الكلام، مدلول معناه هذا يعني يدل عليه، يكشف عن هذا الكلام عن أن المتكلم أبرز ما في نفسه، يعني قصد إبراز ما في نفسه من اعتبار هذه المادة، مادة هذه الصيغة، مثل قولنا صل مثلا الصلاة، اعتبر هذه المادة على ذمة المكلف المنكشف هذا المقدار. غاية الأمر أن في موارد الإنشاء ليس هنا أمر وراء النفس، يعني غير كشف هذا اللفظ عن قصد المتكلم إبراز اعتباره لهذه المادة على ذمة المكلف ليس بل أزيد من ذلك مد، يعني لا يدل الكلام إلا على هذا، وهذا أمر نفساني ليس وراءه شيء آخر. وأما الجمل الخبرية بما أنها مبرزة لقصد الحكاية فهنا شيء آخر وراء النفس، فإن الحكاية أمر متعلق بالخارج يحكي عن ثبوت النسبة أو عن عدم ثبوت النسبة، يعني يحكي عن النسبة الإيجابية أو السلبية. ولذلك يتصف الجملة الخبرية بالصدق والكذب لا باعتبار دلالته على المعنى. من هذه الجهات الجملة الخبرية والإنشائية، بل من جهة أن مدلوله وهو الحكاية عن الخارج، الحكاية قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. من هذه الجهة الكلام قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا. ليس الاتصاف بالصدق أو الكذب من جهة أن الجمل الخبرية تدل على ثبوت النسبة في الخارج، هذا لا يمكن، بل الجملة الخبرية تدل على قصد المتكلم الحكاية عن الخارج، والحكاية أمر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، وهذا هو الفارق بين الجملة الخبرية والإنشائية، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. الجهة الثالثة في أن هذا الأمر النفسي الذي ذكرنا أنه مدلول الجملة الخبرية ومدلول الجملة الإنشائية، هل هذا هو الكلام النفسي الذي التزم به الأشاعرة وأثبتوا كلاما نفسيا مغايرا للكلام اللفظي، أو أن هذا أجنبي عن الكلام النفسي؟ ويقع الكلام في ذلك إن شاء الله.